بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الذي هيأ لنا هذا اللقاء عبر هذه الوسيلة، أعني الهاتف، فنسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار والأوقات، وأن يجعلها لوجهه خالصة. وقد رغب الإخوة إلى أخيهم إلقاء كلمة تذكيرية، وقد أحسنوا الظن بأخيهم جزاهم الله خيرا، وإن كنت أرى القصور والتقصير حاصل ولا بد، فالكمال عزيز، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يبارك وأن يعين وأن يوفق الجميع للخير. أقول أيها الأحبة، بادئ ذي بدء في توطئة لا يخفى على مدرك عاقل ما للعلم وأهله من فضل ومكانة في الشرع المطهر، ذلك أن الإنسان كما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي الظلم، فإن لم يمن الله جل وعلا عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله. فمن رغب ورام الفلاح والنجاح في تحصيل العلم النافع واللحاق بركاب أهله وحملته، فعليه بسلوك سبيل المؤمنين في العلم والعمل، وأن يجتنب سبيل الغاوين في العلم والعمل. ولهذا نجد أن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد قد أوصى وصية ناجحة ما أخذ بها العبد، وهي مختصرة في أن يجتنب العبد مسالك أهل الغواية والضلال، فقال: اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه. صدق رحمه الله في هذه الوصية، والأمر كما قال: فكم الذين يعادون أهل الكتاب والسنة الملتزمين بهما الداعين إليهما، هم كثر وفرق ونحل، وأوجه كثيرة لا كثرهم الله، ومن أشدهم فتكا وأعظمهم جرما من ينتسب إلى العلم الشرعي زعم، بل بعضهم يسمى بالعلماء أحيانا، لكنهم في الحقيقة علماء سوء، وقد يؤتى بعضهم المعرفة في بعض العلوم لكنه في الحقيقة قاطع طريق عن الراغبين في سلوك طريق الحق والهدى، فهؤلاء يلبسون على الناس أديانهم ويشككونهم في عقائدهم، فإلى الله المشتكى من غربة الحق وأهله. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه آنف الذكر: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يخفى أيضا أن ما نتج عن هؤلاء من قطع لطريق الحق واتباع سبيل الغواية إنما هو بعدهم عن منهج النبوة المعصوم، واتباعهم نزغات الشياطين من إنس أو جان، فنفث وهمز ونفخ فيهم الشيطان فاتبعوا سبيله. ولهذا يقول الإمام ابن القيم أيضا رحمه الله في رسالة التبوكية، قال رحمه الله: ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخروج عن طاعته، وأن كل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واقتضاياتها، فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما يترتب عليه. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا لزوم جادة السنة والاعتصام بها وبما دلت عليه، ميزان لا يطيش، من تمسك به نجا وأفلح، ومن حاد عنه وتركه ضل والعياذ بالله وغوى. والسعيد من وفقه الله جل وعلا لمعرفة الحق واتباعه ولزومه. هذه توطئة أيها الأحبة مهمة في لفت الانتباه إلى أمر أرغب التحدث فيه والتذكير به، عل الله جل وعلا ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. إن من أصول أهل السنة والجماعة الذابين عن الحق المدافعين عنه المبينين للناس الهدى والرشاد لزومهم الاجتماع، وبعدهم وتركهم للفرقة والاختلاف، فإن الحث والأمر بالاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق ومن أصول أهل السنة وتقريراتهم المسطرة في كتبهم المتفرقة المتنوعة المطولة منها والمختصرة. ويظهر لك هذا بجلاء، أعني أن الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق من أصول أهل السنة والجماعة أنهم سلكوا في ذلك وفي تقريرات هذا الاعتقاد وهذا الأصل العظيم الاستدلال عليه بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن فعل الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالله جل وعلا فمن ذلك ما جاء في الكتاب العزيز من أن الله جل وعلا قد أمرنا بالاعتصام بالكتاب ونهانا وحذرنا من تركه والاختلاف عليه، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكرر عز وجل الأمر بوجوب الائتلاف وترك الاختلاف في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول جل وعز: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذه الآيات وغيرها كثير دالة دلالة واضحة وآمرة أمرا صريحا بوجوب الاعتصام بحبل الله جل وعز، ودلت صراحة ونصا بالنهي عن التفرق لما في ذلك من مشابهة لطرق أهل الزيغ والضلال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فأهل الرحمة الذين قال الله جل وعلا فيهم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هم مستثنون من هذا الاختلاف. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فلهذه النصوص من الكتاب العزيز وغيرها نص أهل العلم رحمهم الله من أهل السنة على هذا الأصل، أعني الاعتصام بكتابه جل وعز وبحبله المتين، ونهانا وحذرنا عن تركه والاختلاف عليه بالحق وعلى الحق. والنصوص في السنة النبوية كثيرة، من ذلك ما خرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد في مسنده قال: وأن تناصحوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه العظيم التمهيد فيه يعني هذا الحديث الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان، أحدهما كتاب الله والآخر الجماعة. قال رحمه الله: ولا جماعة إلا بإمام. وهو عندي معنى متداخل متقارب، لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن التفرق. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا، إلى آخر كلامه رحمه الله. فمن اعتصم ولزم هذه الجادة نجح وأفلح وطبق هذا الأصل العظيم الاجتماع على الحق وبالحق، ففيه تأليف للقلوب، وفيه اجتماع على الحق، وفيه نصرة للحق وأهله، وفيه تكثير لسواد أهل الحق، وفيه إذلال لأهل الباطل. ومن اعتصم بهذا الكتاب العزيز وبالحق الذي جاء به هدي إلى صراط المستقيم. قال الله جل وعز: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا الصراط نحن ندعو الله جل وعلا أن يهدينا إليه في كل ركعة نركعها لله جل وعلا فرضا كانت أو نفلا، في قوله جل وعز: اهدنا الصراط المستقيم، من سورة الفاتحة. وفسر الصراط المستقيم بتفسيرات عدة، من ذلك ما خرجه ابن جرير في التفسير بإسناد حسن، أن حمزة بن المغيرة قال: سألت أبا العالية عن قوله اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. قال: فأتيت الحسن يعني البصري فأخبرته بذلك، فقال: صدق ونصح. وعلق الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير عند هذه الآية العظيمة قال: واختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد، وهو المتابعة لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر عدة أقوال وقال: كل هذه الأقوال صحيحة، كلها صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقتدى بالذين من بعده أبو بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم. فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أدلة أهل السنة في تقرير هذا الأصل العظيم الحديث المشهور المعروف، وهو ثابت مخرج في السنن عند أبي داود وغيره، حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وللحديث ألفاظ عدة، يؤذن يا أخ عبد الله؟ نعم، طيب حياكم الله. نعم نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، أقول حديث الافتراق حديث مشهور وله ألفاظ عدة، وهو ظاهر في التحذير والنهي عن الافتراق ومفارقة الحق وأهله، وهو آمر بالاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق. ومن ذلك ما جاء عند البخاري في الصحيح أنه لما نزل قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، الآية، قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون. فالفتنة ووقوع الاختلاف حاصل، ولا بد وقد وقع هذا الافتراق وهذا الاختلاف الذي حذرنا منه ربنا جل وعلا في كتابه، وحذرنا منه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فظهرت الفرق والنحل المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المشاقة لسبيله وسبيل المؤمنين. وعاد أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم وأتباع منهجه الذي جاء به ودل الأمة عليه غرباء، وأشد الناس غربة. وإن من أسباب ظهور هذه الفرق، ولها أسباب كثيرة، قلة العلم السني، قلة العلم السني المبني على الفهم الصحيح. ولا يخفى أنه متى ظهر العلم وانتشر اضمحل أو قل ظهور الجهل وأهله. ولهذا نجد أن أهل العلم رحمهم الله قد بينوا طرائق أهل الأهواء وتشغيباتهم في كتبهم، محذرين من اتباعها، آمرين بردها، حاثين على اتباع سبيل المؤمنين. فقلة العلم السني السلفي الصافي وظهور الجهل سبب عظيم من انتشار الفرقة والاختلاف وظهور الفتن والنحل. فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم كما خرج ذلك الشيخان في الصحيحين من حديث أنس: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أشراط الساعة رفع العلم وظهور الجهل. فإذا ما رفع العلم وظهر الجهل رفع العمل بالعلم أيضا. فالأمر رجع إلى أن العلم الحق الصحيح سبب للائتلاف والاتفاق والوفاق والألفة والمحبة على الحق وبالحق. وإذا ما ظهر الجهل والهوى أثر وفرق فيعمل في أصحابه ويفتك بهم ما لا تفتكه الأسنة والرماح. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد بعد أن ذكر أنواع الهجر للقرآن قال: لا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته، كما لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء. ولهذا نجدهم، أعني أهل الأهواء، لا يرغبون في رد الحق، في رد ما يختلفون فيه ويخالفون فيه الحق إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الله جل وعلا أمرنا في قوله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومع هذا يجدون في أنفسهم الحرج والضيق الشديد. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية: وحسبك بهذه الآية العاصمة القاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاصبة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين ما أمرت به. هي أي والله عاصمة قاصمة. ونجد هؤلاء يتحرجون دائما وكثيرا، بل ويردون السنة الصريحة الصحيحة لأهوائهم المضلة والعياذ بالله. ومن السنة الصحيحة الاجتماع والائتلاف، ومن الأصول الصحيحة الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق. ولهذا نجد العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام لما تكلم في شرح حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا، الحديث وهو عند الإمام أحمد بإسناد حسن، قال في هذا الحديث: أنها خطوط متعددة غير محصورة بعدد، فلم يكن لنا سبيل حصر عددها من جهة النقل، ولا لنا أيضا سبيل إلى حصرها من جهة العقل أو الاستقراء. أما العقل فإنه لا يقضي بعدد دون آخر، لأنه غير راجع إلى أمر محصور. ألا ترى أن الزيغ راجع إلى الجهالات؟ ووجوه الجهل لا تنحصر. صدق رحمه الله. قال: ألا ترى أن الزيغ راجع إلى الجهالات ووجوه الجهل لا تنحصر، إلى أن قال: وأما الاستقراء فغير نافع أيضا في هذا المطلب، لأننا لما نظرنا في طرق البدع من حين نبغت وجدناها تزداد على الأيام، ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا. وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخر لا عهد لنا بها فيما تقدم، لا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد. انتهى كلامه رحمه الله من الاعتصام. فأنت ترى أنه رحمه الله قد أرجع الأمر في كثرة البدع، وإذا ما كثرت البدع كثر التفرق، ولا بد، إلى قلة العلم وكثرة الجهل. وصدق رحمه الله، فلا زالت أهل السنة ولا زالوا يرون استدلالات لا عهد لأئمتهم بها ولا لأهل العلم قبلهم بها. فمتى حصل الناس العلم النافع الصافي ونشروه بين الناس تنحسر بإذن الله البدع، وتنكسر شوكة أهلها، ويحل مكان ذلك الحق والائتلاف والسنة والاجتماع والبعد عن الفرقة والاختلاف. فإذا ما تقرر هذا، علمنا أيها الأحبة أن هذا الأصل العظيم قد أولاه أهل العلم عناية فائقة كما تقدم، وبينوه وسطروه ونصوا عليه. كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. نعم، الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، وهذا لا يخفى كما تقدم غير مرة، لأن هذا مبني على النصوص السابق ذكرها من الأمر باعتصام بحبل الله، وحبله كما تقدم هو دينه وشريعته. فالاجتماع يكون بالحق وعلى الحق، وأنا أكرر هذه الكلمة غير مرة، ولا نريد ولا يعني يفهم من كلامنا تقرير الاجتماع كيفما اتفق وكيفما كان. الاجتماع يجب أن يكون بالشرط المذكور في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله. فالاجتماع يجب أن يكون على هذا الشرط ووفق هذا الشرط، بالحق وعلى الحق. ولهذا نجد أن أهل العلم كما قلنا قد عدوا هذا من أصول أهل السنة، وأن من علامات أهل الأهواء الفرقة والاختلاف، وسبق شيء من نقل مقالاتهم، والنصوص كما قلنا تدل على هذا، وقد نهينا عن مشابهتهم. ومن ذلك ما قاله ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى، بعد أن ذكر جملة من الروايات في التفرق، قال: فقد ذكرت من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أخبر به من تفرق هذه الأمة ومضاهاتها في تفرقها اليهود والنصارى والأمم السالفة ما في بعضه كفاية لأهل الحق والرعاية. فقال: فإن قال قائل: نريد أن نعرف هذه الفرق المذمومة لنتجنبها ونسأل مولانا الكريم أن يعصمنا منها وأن يعيذنا مما حل بأهلها الذين استهوتهم الشياطين فأصبحوا حيارى عن طرق الحق صادفين. هذا قول القائل. قال: قلت: فاعلم رحمك الله أن لهذه الفرق والمذاهب كلها أصولا أربعة، فكلها عن الحق حائدة والإسلام وأهله معاندة. فذكر وأطال رحمه الله، ثم قال: فهذا يا أخي رحمك الله ما ذكره هذا العالم. نقل نقلا من أسماء أهل الأهواء وافتراق مذاهبهم وعدد فرقهم أو فرقتهم وإنما ذكر من ذلك ما بلغه ووسعه وانتهى إليه علمه لا من طريق الاستقصاء والاستيفاء، وذلك لأن الإحاطة بهم لا يقدر عليها والتقصي للعلم بهم لا يدرك، وذلك أن كل من خالف الجادة وعدل على المحجة اعتمد في دينه على ما يستحسنه فيراه، ومن مذهبه على ما يختاره ويهواه، من عدم الاتفاق والائتلاف، وكثر عليه أهلها لمباينة الاختلاف، لأن الذي خالف بين الناس في مناظرهم وهيئاتهم وأجسامهم وألوانهم ولغاتهم وأصواتهم وحظوظهم، كذلك خالف بينهم في عقولهم وآرائهم. ليه؟ وأهوائهم وإراداتهم واختياراتهم وشهواتهم، فإنك لا تكاد ترى رجلين متفقين اجتمعا جميعا في الاختيار والإرادة حتى يختار أحدهما ما يختاره ويرذل عما يرذله إلا من كان على طريق الاتباع واقتفى الأثر والانقياد لأحكام الشرعية والطاعة الدينية، فإن أولئك من عين واحدة شربوا فعليها يردون وعنها يصدرون. قد وافق الخلف الغابر للسلف الصادر. ثم قال رحمه الله: أعاذنا الله وإياكم من الآراء المخترعة والأهواء المتبعة والمذاهب المبتدعة، فإن أهلها خرجوا عن اجتماع إلى شتات، وعن نظام إلى تفرق، وعن أنس إلى وحشة، وعن ائتلاف إلى اختلاف، وعن محبة إلى بغضة، وعن نصيحة وموالاة إلى غش ومعاداة. وعصمنا وإياكم من الانتماء إلى كل اسم خالف الإسلام والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الحافظ الشاطبي رحمه الله: فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة الخائضين في لجتها العظمى العالمين بمواردها ومصادرها، والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك. وإنما وقع اختلاف في القسم المفروغ منه آنفا، يقصد ما وقع، يعني كان قد تقدم كلامه عن الاختلاف الذي وقع في الفروع إن صح التعبير، أو في المسائل غير مسائل الاعتقاد. نعم، قال: بل كل من خالف هذا، نعم، بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق. أحدها أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم واجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخلافه خلافا، ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع، وتارة يكون في كلي وأصل من أصول الدين، كان من أصول اعتقادية أو من الأصول العملية، فتراه آخذا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادي رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها. إلى أن قال رحمه الله معددا أو ذاكرا لبعض علامات أهل الأهواء ومن ذلك الفرقة، قال: ولهؤلاء الفرق خواص وعلامات في الجملة وعلامات في التفصيل. أما علامات الجملة
فثلاث: أحدها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وغير ذلك من الأدلة. قال بعض المفسرين: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا، وهو قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ثم برأه الله منهم بقوله: لست منهم في شيء، وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه من الموافقات. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله: ولهذا وصفت الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والابتداء والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرق من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة، وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. شعارهم، انتهى كلام، أقول شعارهم مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. وقال أيضا رحمه الله: وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. ويقول رحمه الله: البدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فإذا ما كان الاجتماع أيها الأحبة على الحق في تطبيق هذا الأصل العظيم، فحري بالجميع أن يأخذ بيد بعضهم البعض في تحقيق هذا الأصل، مستمسكين متمسكين بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبما كانت عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبما كان عليه من جاء بعدهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فكل من سلك سبيل الصحب رضي الله عنهم في تحقيق هذا فإنه من التابعين لهم بإحسان، كما قاله ابن القيم رحمه الله وغفر له، وهو صحيح. فحري بالجميع أن يتفق على الحق وبالحق، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يفرق وأن يزيد في الفرقة والتناحر، ولا وجه لذلك. ويقول ابن القيم في أمر حقيقة في نظري أننا نحتاجه جميعا، في أن نتذكر وأن يبتعد الإنسان قدر استطاعته عن المنهيات، يبتعد عن المنهيات حتما وجزما، ويطبق ما أمر به ما استطاع إلى ذلك سبيلا، امتثالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أقول نبه الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أمر مهم، قال قد يتسلل إليك لص الهوى، قد يتسلل إليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد ثم لا يجد منك طردا له، ثم لا يجد منك طردا له فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. انتهى كلامه رحمه الله. هو كذلك قد ينبغي عند الإنسان أمر من نفثات الشيطان ونزغاته، ولا يجد الشيطان منه طردا لهذه الوساوس والخطرات والأهواء، فلا يزال به شيئا فشيئا يضخمها يعليها ينفث فيها يكثر يسخر يجند، نعم، فإذا به تنقلب به الأمور فيكون من أهل الحق وأتباعه ودعاته، فإذا به شيئا فشيئا تراه ينصر أهل الأهواء، شعر أو لم يشعر، درى أو لم يدري، فيجانب الحق وأهله كما يقول رحمه الله. قال فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد، مع أن في بدء الأمر كان العبد في غاية من التعبد. وهكذا الأهواء، وهكذا الأهواء تفعل بأصحابها، ولهذا قد حذر الإمام ابن القيم منها فقال في نونيته والجهل داء قاتل وانجفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. إي ورب السماء، إذا ما كان الجهل داء قاتل، ويرى رحمه الله أن الشفاء من هذا الداء العضال القاتل أمران في التركيب متفقان ظاهران بينان لأهل العقول السليمة والفطر القويمة من أهل العلم من الراسخين فيه، قال نص من القرآن أو من سنة، لأن الجهل ضده العلم ولا يرتفع إلا بالعلم الصحيح. النور قال نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني، لا يأتيه كل إنسان، هذا منصب عظيم لا يتقلده كل أحد. ولذلك قد أثنى الله جل وعلا على الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله مبينا من هم الراسخون في العلم، قال الثابت الأقدام في علم الشريعة، ونحو من ذلك قال ابن القيم رحمه الله أيضا. وطبيب ذاك حتى يصف لك الدواء الناجح الناجع لهذا الداء العضال. ألا ترى أن أهل الأهواء يستدلون بالأدلة أيضا؟ ومن ذلك وليس عنكم ببعيد الخوارج لا كثرهم الله، أما يستدلون بتكفيرهم وخروجهم بأدلة من النصوص بعضها منتزع من كتاب أو من سنة، يعمدون إلى تلك النصوص ويعملونها في أهل الحق فيستحلون الدم والسيف والعياذ بالله. يبقى أنه قال رحمه الله وطبيب ذاك العالم الرباني، فيصف لك ويبين لك ويزيل عنك الجهل والشبهة، فيكون من دعاة أهل الجنة يدلون إلى الجنة بأقوالهم وأفعالهم لا كما قال وعبر عنهم ابن القيم بقطاع الطريق وهم علماء السوء يدلون إليها بالأقوال وبالأفعال يدلون إلى النار، فهم في الحقيقة أدلاء، في الصورة أدلاء، وفي الحقيقة قطاع طرق. فهذا لا يستفتى ولا يجوز أن يعطى هذا المنصب، أعني أن يجعل مقام المفتين، لأنه إذا أراد أن يستفتيه عبد أو شخص فإنه لا يكون في ذلك من أطباء الربانيين العالمين الذين يعلمون على صغار العلم قبل كباره. أقول هذا وصف ابن القيم رحمه الله للجهل بأنه داء قاتل. كيف لو اجتمع في الجهل، لو اجتمع مع الجهل الهوى؟ إذا كان الجهل يصف بأنه داء قاتل مميت، كذلك الحال لو انضم إليه الهوى. الهوى وحده قاتل مميت، فإذا من ضم هذان القاتلان في جسدي أو في روع امرئ الجهل والهوى كيف يكون، وكيف يكون داؤه، وكيف يكون شفاؤه؟ لا يكون ذلك إلا كما قال هنا بالنص ومن الكتاب والسنة مع لزوم أهل العلم العلماء الربانيين الذين يعلمون الناس على صغار العلم قبل كباره. ولهذا قال رحمه الله: والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. هو كذلك. فلزوم الجماعة وتطبيق هذا الأصل والحرص على تطبيقه بالحق وعلى الحق، نعم، هو الواجب. والعلم رحم بين أهله، لا حد له ولا وطن، لا حدود جغرافية ولا غير ذلك. فأهل السنة في أي مكان هم إخوة وأحبة وأهل اجتماع وأتلاف، نعم، كما كان يقوله سفيان وغيره: إذا سمعت بالرجل من أهل السنة في المشرق فاقرئه مني السلام فإنهم قلة. هكذا كانوا، ويجب هكذا أن نكون وعلى طريقتهم نسير. فكما قال الأوزاعي رحمه الله: قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. فإن وسع أولئك الأئمة هذا، فأرى أنه يعني لا وجه لأن يقول قائل منا لا يسعنا ذلك. فلنحرص، وكما قلت العلم رحم بين أهله، فهذا شامي وذاك يمني وذاك هندي وآخر مغربي، وهكذا علماء أهل السنة متوافرون بفضل الله، موجودون مفرقون في البلدان والأمصار، يفيد بعضهم بعضا وينفع بعضهم بعضا ويدل بعضهم على بعض، وحقيقة أذكر أني قرأت يعني رسالة صغيرة للعلامة الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني غفر الله له، في رسالة حول العلماء ومكانتهم ووجوب ارتباط العلماء بعضهم ببعض. هذه محاضرة ألقاها رحمه الله في لما كان قيما على دائرة المعارف العثمانية بالهند، كان قد زار الدائرة وفد من الأزهر، ويعني بقوا عندهم أياما كثيرة، يمكن 3 أيام 4 أيام هكذا أو زيادة، أنا نسيت الآن.
فمما كانت هناك يعني لقاءات علمية، ومما كانت للشيخ رحمه الله كلمة بحكم أنه القيم، كلمة حول ارتباط العلماء بعضهم ببعض وتواصلهم العلمي، وأثنى على هذا التواصل وأنه يجب أن يكون وأن يعني يزداد، لأن العلماء يعني هم في الحقيقة علماء أهل الحق، يعني إخوة فيما بينهم يتدارسون، وإن اختلفت أوطانهم نعم وألسنتهم يعني يقصد اللهجات، لكن يجمعهم تجمعهم لغة العلم، لغة أهل الحق. وهكذا كانت كلمة حقيقة رسالة يعني وقعت في يدي، أظنها طبعت مؤخرا يعني أول مرة تنشر حسب ما كتب الناشر المحقق، وهي يعني فيها شحذ للهمة نعم وبيان الحق الذي يجب أن يكون، من أنه يقبل الحق من دعاته سواء كانوا في أي بلد كانوا. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين نقلا عن الفضيل يعني في التواضع ومعناه، فقال هو قبوله ممن جاء به في الرضا والغضب مع الانقياد له، مع الانقياد له. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يهدينا ويهدي بنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعصمنا وإياكم بالإسلام والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإياكم.